الوجه الثاني يبدأ حالا.
وحرم أن يقيم غيره ولو عبده أو ولده الكبير فيجلس مكانه، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه، متفق عليه. ولكن يقول افسحوا قاله في التلخيص إلا الصغير، ومن قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له، وكذا لو جلس لحفظه بدون إذنه. قال في الشرح لأن النائب يقوم باختياره، لكن إن جلس مكان الإمام أو طريق المارة أو استقبل المصلين في مكان ضيق أقيم قاله في المعالي. وكره إيثاره غيره بمكانه الفاضل لا قبوله، وليس لغير المؤثر سبقه. وحرم رفع مصلى مفروش لأنه كالنائب عنه ما لم تحضر الصلاة فيرفعه، لأنه لا حرمة له بنفسه ولا يصلي عليه. ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به، لقوله عليه الصلاة والسلام من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به، رواه مسلم. ولم يقيده الأكثر بالعود قريبا. ومن دخل المسجد والإمام يخطب لم يجلس ولو كان وقت نهي حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين، متفق عليه. زاد مسلم وليتجوز فيهما، فإن جلس قام فأتى بهما ما لم يطل الفصل، فتسمى تحية المسجد لمن دخله غير وقت نهي إلا الخطيب، وداخلة لصلاة عيد أو بعد شروع في إقامة وقيمة، وداخل المسجد الحرام لأن تحيته الطواف. ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إذا كان منه بحيث يسمعه، لقوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ولقوله صلى الله عليه وسلم من قال صهم فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له، رواه أحمد. إلا له أي للإمام فلا يحرم عليه الكلام، أو لمن يكلمه لمصلحة، لأنه صلى الله عليه وسلم كلم سائلا وكلمه هو، ويجب لتحذير ضرير وغافل عن هلكه. يجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها، وإذا سكت بين الخطبتين أو شرع في الدعاء، وله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعها من الخطيب، وتسن سرا كدعاء وتأمين عليه، وحمده خفية إذا عطس، ورد سلام وتشميت عاطس، وإشارة أخرس إذا فهمت ككلام، لا تسكيت متكلم بإشارة، ويكره العبث والشرب حال الخطبة إن سمعها وإلا جاز، نص عليه. باب صلاة العيدين، الصفحة 88. سمي به لأنه يعود ويتكرر لأوقاته أو تفاؤلا، وجمعه أعياد، وهي أي صلاة العيدين فرض كفاية، لقوله تعالى فصل لربك وانحر. كان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء يداومون عليها، إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام، لأنها من أعلام الدين الظاهرة. وأول وقتها كصلاة الضحى، لأنه صلى الله عليه وسلم ومن بعده لم يصلوها إلا بعد ارتفاع الشمس، ذكره في المبدع. وآخره أي آخر وقتها الزوال، أي زوال الشمس. فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده، أي بعد الزوال، صلوا من الغد قضاء، لما روى أبو عمير ابن أنس عن عمومة الله من الأنصار قال غم علينا هلال شوال فأصبحنا صياما، فجاء ركب في آخر النهار فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا من يومهم وأن يخرجوا غدا لعيدهم، رواه أحمد وأبو داود والدارقطني وحسنه. وتسن صلاة العيد في صحراء قريبة عرفة، لقول أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى، متفق عليه، وكذلك الخلفاء بعده. ويسن تقديم صلاة الأضحى وعكسه الفطر فيؤخرها، لما روى الشافعي مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس. ويسن أكله قبلها، أي قبل الخروج لصلاة الفطر، لقول بريرة كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر، ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي، رواه أحمد. والأفضل على تمرات وترا. والتوسعة على الأهل والصدقة. وعكسه، أي يسن الإمساك في الأضحى إن ضحى حتى يصلي ليأكل من أضحيته لما تقدم، والأولى من كبدها. وتكره صلاة العيد في الجامع بلا عذر إلا بمكة المشرفة لمخالفة فعله صلى الله عليه وسلم. ويستحب للإمام أن يستخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد لفعل علي ويخطب لهم، ولهم فعلها قبل الإمام وبعده، وأيهما سبق سقط به الفرض وجازت التضحية. ويسن تبكير مأموم إليها ليحصل له الدنو من الإمام وانتظار الصلاة فيكثر ثوابه. ماشيا، لقول علي رضي الله عنه من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، رواه الترمذي. وقال العمل على هذا عند أهل العلم. بعد صلاة الصبح، ويسن تأخر إمام إلى وقت الصلاة، لقول أبي سعيد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة، رواه مسلم. ولأن الإمام ينتظر ولا ينتظر، ويخرج على أحسن هيئة، أي لابسا أجمل ثيابه، لقول جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتم ويلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة، رواه ابن عبد البر. إلا المعتكف فيخرج في ثياب اعتكافه لأنه أثر عبادة فاستحب بقاؤه. ومن شرطها، أي شرط صلاة، أي شرط صحة صلاة العيد، استيطان وعدد الجمعة، فلا تقام إلا حيث تقام الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وافق العيد في يوم حجته ولم يصلي. لا إذن الإمام فلا يشترط كالجمعة. ويسن إذا غدا من طريق أن يرجع من طريق آخر، لما روى البخاري عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى العيد خالف الطريق، وكذا الجمعة. قال في شرح المنتهى ولا يمتنع ذلك أيضا في غير الجمعة. وقال في المبدع الظاهر أن المخالفة فيه شرعت لمعنى خاص فلا يلتحق به غيره. ويصليها ركعتين قبل الخطبة، لقول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان يصلون العيدين قبل الخطبة، متفق عليه. فلو قدم الخطبة لم يعتد بها. يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءة ستا زوائد، وفي الركعة الثانية قبل القراءة خمسا، لما روى أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في عيد 12 تكبيرة، سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة، إسناده حسن. قال أحمد اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير وكله جائز. يرفع يديه مع كل تكبيرة، لقول وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير. قال أحمد فأرى يدخل فيه هذا كله. وعن عمر أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة والعيد، وعن زيد كذلك، رواهما الأثرم، ويقول بين كل تكبيرتين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم تسليما كثيرا، لقول عقبة بن عامر سألت ابن مسعود عما يقوله بعد تكبيرات العيد، قال يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الأثرم وحرب، واحتج به أحمد. وإن أحب قال غير ذلك، لأن الفرض الذكر بعد التكبير. وإذا شك في عدد التكبير بنى على يقين، وإذا نسي التكبير حتى قرأ سقط لأنه سنة فات محلها. وإن أدرك الإمام راكعا أحرم ثم ركع ولا يشتغل بقضاء التكبير، وإن أدركه قائما بعد فراغه من التكبير لم يقضه، وكذا إن أدركه في أثنائه سقط ما فات. ثم يقرأ جهرا لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في العيدين والاستسقاء. رواه الدارقطني. في الأولى بعد الفاتحة بسبح، وبالغاشية في الثانية، لقول سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين بسبح اسم ربك الأعلى. وهل أتاك حديث الغاشية؟ رواه أحمد. فإذا سلم من الصلاة خطب خطبتين كخطبة الجمعة في أحكامها حتى في الكلام إلا في التكبير مع الخاطب، يستفتح الأولى بتسع تكبيرات قائما نسقا، والثانية بسبع تكبيرات كذلك، لما روى سعيد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال يكبر الإمام يوم العيد قبل أن يخطب تسع تكبيرات، وفي الثانية سبع تكبيرات، يحثهم في خطبة الفطر على الصدقة لقوله عليه السلام أغنوهم بها عن السؤال في هذا اليوم، ويبين لهم ما يخرجون، ويبين لهم ما يخرجون جنسا وقدرا والوجوب والوقت، ويرغبهم في خطبة الأضحى في الأضحية، ويبين لهم حكمها، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في خطبة الأضحى كثيرا من أحكامها من رواية أبي سعيد والبراء وجابر وغيرهم. والتكبيرات الزوائد سنة، والذكر بينها أي بين التكبيرات سنة، ولا يسن بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين. والخطبتان سنة، لما روى عطاء عن عبد الله بن السائب قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد، فلما قضى الصلاة قال إنا نخطب، فمن أحب أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب. رواه ابن ماجة وإسناده ثقات. ولو وجبت لوجب حضورها واستماعها. والسنة لمن حضر العيد من النساء حضور الخطبة، وأي يفردن بموعظة إذا لم يستمعن خطبة الرجال. ويكره التنفل وقضاء فائته قبل الصلاة أي صلاة العيد، وبعدها في موضعها قبل مفارقته، لقول ابن عباس خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد فصلى ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. متفق عليه. ويسن لمن فاتته صلاة العيد أو فاته بعضها قضاؤها في يومها قبل الزوال أو بعده على صفتها لفعل أنس وكسائر الصلوات. ويسن التكبير المطلق أي الذي لم يقيد بأدبار الصلوات، وإظهاره وجهر غير أنثى به في ليلتي العيدين في البيوت والأسواق والمساجد وغيرها، ويجهر به في الخروج إلى المصلى إلى فراغ الإمام من خطبته. والتكبير في عيد فطر آكد لقوله تعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله. ويسمى التكبير المطلق أيضا في كل عشر ذي الحجة ولو لم ير بهيمة الأنعام. ويسمى التكبير المقيد عقب كل فريضة في جماعة في الأضحى لا في فطر، لأن ابن عمر كان لا يكبر إذا صلى وحده، وقال ابن مسعود إنما التكبير على من صلى في جماعة. رواه ابن المنذر. فيلتفت الإمام إلى المأمومين ثم يكبر لفعله عليه السلام من صلاة الفجر يوم عرفة. روي عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم. وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق، لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية، والجهر به مسنون إلا للمرأة تأتي به كالذكر عقب الصلاة قدمه في المبدع. وإذا فتته صلاة من عامه فقضاها فيها جماعة كبر لبقاء وقت التكبير، وإن نسيه أي التكبير قضاه مكانه، فإن قام أو ذهب عاد فجلس ما لم يحدث أو يخرج من المسجد أو يطل الفصل، لأنه سنة فات محلها. ويكبر المأموم إذا نسيه الإمام، والمسبوق إذا قضى كالذكر والدعاء. ولا يسن التكبير عقب صلاة عيد، لأن الأثر إنما جاء في المكتوبات، ولا عقب نافلة ولا فريضة صلاها منفردة لما تقدم. وصفته أي التكبير شفعا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد، ويجزئ مرة واحدة وإن زاد فلا بأس، وإن كرره ثلاثا فحسن، لأنه عليه السلام كان يقول كذلك. رواه الدارقطني وقاله علي وحكاه ابن المنذر عن عمر. ولا بأس بقوله لغيره تقبل الله منا ومنك كالجواب، ولا بالتعريف عشية عرفة بالأمصار لأنه دعاء وذكر، وأول من فعله ابن عباس وعمر بن حريث. باب صلاة الكسوف، الصفحة 91. يقال كسفت بفتح الكاف وضمها، ومثله خسفت، وهو ذهاب ضوء الشمس أو القمر أو بعضه، وفعلها ثابت بالسنة المشهورة، واستنبطها بعضهم من قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. تسن صلاة الكسوف جماعة وفي جامع أفضل، لقول عائشة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه، متفق عليه. وفرادى كسائر النوافل، إذا كسف أحد النيرين الشمس والقمر، ووقتها من ابتدائه إلى التجلي، ولا تقضى كاستسقاء وتحية مسجد، فيصلي ركعتين ويسن الغسل لها، يقرأ في الأولى جهرا ولو في كسوف الشمس بعد الفاتحة سورة طويلة من غير تعيين، ثم يركع ركوعا طويلا من غير تقدير، ثم يرفع رأسه ويسمع، أي يقول سمع الله لمن حمده في رفعه، ويحمد أي يقول ربنا ولك الحمد بعد اعتداله كغيرها، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى، ثم يركع فيطيل الركوع وهو دون الأول، ثم يرفع فيسمع ويحمد كما تقدم ولا يطيل، ثم يسجد سجدتين طويلتين ولا يطيل الجلوس بين السجدتين، ثم يصلي الركعة الثانية كالركعة الأولى لكن دونها في كل ما يفعل فيها، ثم يتشهد ويسلم لفعله عليه الصلاة والسلام كما روي عنه ذلك من طرق بعضها في الصحيحين، ولا يشرع لها خطبة لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بها دون الخطبة، ولا تعاد إن فرغت قبل التجلي، بل يدعو ويذكر كما لو كان وقت نهي، فإن تجلى الكسوف فيها أي الصلاة أتمها خفيفة، لقوله عليه السلام فصلوا وادعوا ربكم حتى ينكشف ما بكم، متفق عليه من حديث ابن مسعود. وإن غابت الشمس كاسفة أو طلعت الشمس أو طلع الفجر والقمر خاسف لم يصلى، لأنه ذهب وقت الانتفاع بهما، ويعمل بالأصل في بقائه وذهابه. أو كانت آية غير الزلزلة لم يصلى لعدم نقله عنه وعن أصحابه عليه السلام، مع أنه وجد في زمانهم انشقاق القمر وهبوب الرياح والصواعق. وأما الزلزلة وهي رجفة الأرض واضطرابها وعدم سكونها فيصلى لها إن دامت، لفعل ابن عباس، رواه سعيد والبيهقي. وروى الشافعي عن علي نحوه وقال لو ثبت هذا الحديث لقلنا به. وإن أتى مصلى الكسوف في كل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع أو خمس جاز، رواه مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ست ركعات بأربع سجدات، ومن حديث ابن عباس صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثمان ركعات في أربع سجدات. وروى أبو داود عن أبي بن كعب أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في كل ركعة خمس ركعات وسجدتين. واتفقت الروايات على أن عدد الركوع في الركعتين سواء. قال النووي: وبكل نوع قال بعض الصحابة. وما بعد الأول سنة لا تدرك به الركعة ويصح فعلها كنافلة، وتقدم جنازة على كسوف وعلى جمعة وعيد أمن فوتهما، وتقدم تراويح على كسوف إن تعذر فعلهما، ويتصور كسوف الشمس والقمر في كل وقت، والله على كل شيء قدير. فإن وقع بعرفة صلى ثم دفع. باب صلاة الاستسقاء، الصفحة 92. وهو الدعاء بطلب السقيا على صفة مخصوصة، أي صلاة لأجل طلب السقيا على الوجه الآتي: إذا أجدبت الأرض أي أمحلت، والجدب نقيض الخصب، وقحط أي احتبس المطر وضر ذلك، وكذا إذا أضراهم غور ماء عيون أو أنهار صلوها جماعة وفرادا، وهي سنة مؤكدة لقول عبد الله بن زيد: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. متفق عليه. والأفضل جماعة حتى يسفر ولو كان القحط في غير أرضهم، ولا استسقاء لانقطاع مطر عن أرض غير مسكونة ولا مسلوكة لعدم الضرر. وصفتها في موضعها وأحكامها كصلاة عيد. قال ابن عباس: سنة الاستسقاء سنة العيدين، فتسن في الصحراء ويصلي ركعتين، يكبر في الأولى ستا زوائد وفي الثانية خمسا من غير أذان ولا إقامة. قال ابن عباس: صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين كما يصلي العيد. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ويقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية، وتفعل وقت صلاة العيد. وإذا أراد الإمام الخروج لها وعظ الناس، أي ذكرهم بما يلين قلوبهم من الثواب والعقاب، وأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم بردها إلى مستحقيها، لأن المعاصي سبب القحط والتقوى سبب البركات. وأمرهم بترك التشاحن من الشحناء وهي العداوة، لأنها تحمل على المعصية والبهت وتمنع نزول الخير، لقوله عليه الصلاة والسلام: خرجت أخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت. وأمرهم بالصيام لأنه وسيلة إلى نزول الغيث، ولحديث: دعوة الصائم لا ترد. وأمرهم بالصدقة لأنها متضمنة للرحمة، ويعدهم أن يعين لهم يوما يخرجون فيه ليتهيأوا للخروج على الصفة المسنونة. ويتنظف لها بالغسل وإزالة الروائح الكريهة وتقليم الأظافر لئلا يؤذي، ولا يتطيب لأنه يوم استكانة وخضوع. ويخرج الإمام كغيره متواضعا متخشعا، أي خاضعا متذللا من الذل وهو الهوان، متضرعا أي مستكينا، لقول ابن عباس: خرج النبي صلى الله عليه وسلم للاستسقاء متذللا متواضعا متخشعا متضرعا. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ومعه أهل الدين والصلاح والشيوخ لأنه أسرع لإجابتهم، والصبيان المميزون لأنهم لا ذنوب لهم. وأبيح خروج طفل وعجوز وبهيمة والتوسل بالصالحين. وإن خرج أهل الذمة منفردين عن المسلمين بمكان، لقوله تعالى: و واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة.
لا إن انفردوا بيوم، لئلا يتفق نزول غيث يوم خروجهم وحدهم فيكون أعظم لفتنتهم، وربما افتتن بهم غيرهم لم يمنعوا، أي أهل الذمة، لأنه خروج لطلب الرزق. فيصلي بهم ركعتين كالعيد لما تقدم، ثم يخطب خطبة واحدة، لأنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بأكثر منها، ويخطب على منبر ويجلس للاستراحة، ذكره الأكثر، كالعيد في الأحكام والناس جلوس، قاله في المبدأ. يفتتحها بالتكبير كخطبة العيد، لقول ابن عباس: صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء كما صنع في العيد. ويكثر فيها الاستغفار وقراءة الآيات التي فيها الأمر به، كقوله: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، الآيات. قال في المحرر والفروع: ويكثر فيها الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك معونة على الإجابة. ويرفع يديه استحبابا في الدعاء، لقول أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، وكان يرفع حتى يرى بياض إبطيه، متفق عليه. وظهورهما نحو السماء، لحديث رواه مسلم. فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم تأسيا به، ومنه ما رواه ابن عمر: اللهم اسقنا بوصل الهمزة وقطعها، غيثا أي مطرا، مغيثا أي منقذا من الشدة، يقال غاثه وأغاثه إلى آخره، أي آخر الدعاء، أي هنيئا مريئا غدقا مجللا سحا عاما طبقا دائما. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب، ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع، واسقنا من بركات السماء، وأنزل علينا من بركاتك. اللهم ارفع عنا الجوع والجهد والعرية، واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. ويسن أن يستقبل القبلة في أثناء الخطبة، ويحول رداءه فيجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، ويفعل الناس كذلك ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم، ويدعو سرا فيقول: اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا إجابتك، وقد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، فإن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا، وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسألوه المزيد من فضله، ولا يصلون إلا أن يكونوا تأهبوا للخروج، فيصلون شكرا لله ويسألونه المزيد من فضله.
انتهى الشريط السابع من كتاب الروض المربع، وله بقية على الشريط الثامن.